بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات كثيرة، أبدأها بالسؤال الأول، أو رسائل كثيرة عندي أبدأها بالسؤال الأول. الأخ عبد الولي سيف من اليمن يقول: يعني عندي مكتبة في البيت فيها كتب إسلامية ولا أحد يقرأ فيها، هل علي حرام في اقتنائها؟ عبد الولي بارك الله فيك، لا، ليس عليك حرام في اقتنائها، والكتب الشرعية هذه كتب طيبة مباركة، وربما يأتي الوقت ليقرأ فيها أهل البيت، فبقاؤها في البيت خير، لا يعني يذهب بالك إلى أن وجود مثل هذه الكتب وعدم القراءة فيها حرام، لا، أبقها في البيت، اقرأ أنت، شجع، حاول أنك توجد وسائل معينة لتشجيع أهل البيت على القراءة من هذه المكتبة. أم ريان من أمريكا تسأل عن شرح هذا الحديث: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أم ريان من أمريكا بارك الله فيك، طبعا هذا الحديث يعني واضح فيما يتعلق بقضية الإنسان الذي همه الآخرة، فإن الله جل وعلا سيعطيه الدنيا وتأتيه وهي راغمة. لماذا؟ لأن الله تعالى قدر مقادر كل شيء، وأيضا يجعل الله عز وجل غناه في قلبه، لأن هذا النوع من الناس لديه قناعة، والقنوع هو من أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولذلك جاء في الحديث الذي في السنن: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أما من كانت الدنيا همة يسعى للدنيا وينسى الآخرة، طبيعي جدا أن يكون يعني الفقر والعياذ بالله بين عينيه، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ولذلك كثير من الناس يعني خاصة المنكبين على الدنيا، المقبلين عليها، الناسين للدار الآخرة، هكذا الفقر بين عينيهم، ومهما أعطوا لا يشبعون، ومهما أعطوا لا يقنعون، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث حقيقة من الأحاديث العظيمة التي يتسلى بها أهل الإيمان، لا سيما الذين حرموا شيء من نصيب الدنيا ويكون لهم همة للدار الآخرة، تأتيهم الدنيا وهي راغمة، ويأتيهم ما كتب الله عز وجل وقدر لهم، ويكونون من أغنى الناس بهذه القناعة. أبو عبد الله من سوريا يقول: عندي ولد يدفع مقابل الخدمة في الجيش مبلغ تقريبا 8,000 دولار، أصبح الآن البدل يعني 10,000 دولار لأنه تأخر في الدفع، ويقول بأن ولدي لا يملك هذا المبلغ، هل يجوز أن أعطيه من زكاة أموالي، علما بأن كل تأخر سنة يترتب عليه غرامة 200 دولار؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي ابنك يعني اللي عليه مثل هذا الأمر ومجبر على ذلك، وأنت غير قادر على أن تعطيه إلا من الزكاة، فيجوز، في الراجح من قول أهل العلم يجوز للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان غارما. فما دام الولد ليس عنده قدرة مالية على الدفع، وأنت ليس ما عندك القدرة أيضا على يعني أنك تعطيه، عندك فقط اللي يكفيه كفي أولادك، وأيضا عندك زكاة فقط ممكن تعطيه منها، يجوز في هذه الحالة ولله الحمد. أسمر من أسبانيا يقول: يا شيخ، بعض الأحيان نذهب إلى مكان تغسيل السيارات لنغسل سياراتنا بالماء والصابون، هذا الذي يصل إلى ثيابنا هل هو طاهر، وهل يجوز لنا أن نصلي في ثيابنا في مثل هذه الحالة؟ أسمر من أسبانيا بارك الله فيك، نعم هذا الماء طاهر، يعني الماء الذي يغسل تغسل به السيارات، والماء المشتمل على الصابون وغير ذلك، لو وقع على الثياب أو بدن الإنسان فهذا ماء طاهر، إلا أن تقول لي مثلا هذا الذي يغسل به السيارات أصلا هو ماء نجس ومعروف عند الناس، لا في هذه الحالة لا يجوز. لكن أنا ما أعرف أن السيارات تغسل بالماء النجس، ما أعرف أن السيارات تغسل بالماء النجس، ولذلك بارك الله فيك تستمر في هذه بالنسبة للثياب اللي عليك تستمر وتصلي فيها ولله الحمد والمنة. أبو حسن من الأردن يسأل يقول أنا راعي غنم، وكثير من الناس ينظر لراعي الغنم على أنه إنسان جاهل ولا يعلم شيء، هل من تعليق؟ أخي أبو حسن من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لرعاة الغنم ليس بالضرورة أن يكونوا جهالا، فرعاية يعني من يمارس رعي الغنم قد يكون شرف، هذا عظيم، ولذلك الأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم رعوا الغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم على قراريط لأناس من قريش، ولذلك رعي الغنم ليس عيبا، بل إن رعاية الغنم يعني فيها تدريب على سياسة الأسرة، سياسة الناس، تدريب على كيفية التعامل بحلم وصبر مع الآخرين. ورعي الغنم يتعلم أيضا إذا كان جاهل إن يتعلم، في ناس يعيشون في المدن جهال، في ناس يعيشون في المدن جهال، وفي رعاة غنم طلبة علم، فالمسألة ليست قضية والله كون راعي غنم لا يلزم أن يكون جاهل، وكون في المدينة يلزم أن يكون متعلم مثقف، غير صحيح. لكن الإنسان اللي يرعى الغنم بعيد عن المدينة وبعيد عن يعني الخطب الجمعة وكذا أو الصلوات أو دروس العلم يتعلم. الآن ولله الحمد يعني أغلب الناس حتى الرعاة عندهم محمول، ممكن أن يسمع دروس العلم، يسمع خطب الجمعة، يسمع أيضا بعض الفتاوى مثلا، يتعلم ويتفقه، ما يقول والله أنا كوني راعي غنم ما أتعلم، لا. الآن الحمد لله في وسائل شراء الكتب، يأخذ كتب معه ويقرأ فيها وهو في راعي الغنم. منال من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا كان إمام، إذا كان أمام الشخص المصلي نائم باتجاه القبلة هل يجوز الصلاة إلى جهته؟ أختي منال بارك الله فيك، نعم إذا كان الإنسان المصلي أمام شخص نائم وليس هناك مكان إلا هذا المكان يجوز أن يصلي حتى ولو كان هذا النائم أمامه، أهم شيء لا يكون يعني بينه وبين محل سجوده، يكون بعيد مثلا عنه، لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يبحث عن مكان آخر حتى يقبل على صلاته، حتى يخشع في صلاته، هذا المعنى. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول بنتي وبن عمها كانوا صغار وقتلوا قطة صغيرة، وهم هل عليهم شيء؟ ما يعرفوا، ما كانوا يعرفون يعني الحكم هذا. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، ما دام أن الأولاد صغار ولا يفهمون ولا يفقهون ويعني صدر منهم هذا الفعل، إن شاء الله ما عليهم شيء لكانوا غير مكلفين، لكن أهم شيء أنه يعلمون، يعني الأطفال ينبغي على كل إنسان أن يعلم أولاده الصغار حرمة الاعتداء على البهائم، حرمة الاعتداء على الجيران، حرمة الاعتداء على كذا، يفهمون، لكن عموما ما عليهم شيء إن شاء الله. أمة الله من العراق الفلوجة تقول بأن عندها صديقة كانت تحب شخص وأراد هذا الشخص أن يتقدم للأخت أمة الله، تقول هذيك يعني رفضت وشوهت سمعتي أمام أمه، وأنا يعني أيضا أريده وسلمت أمري إلى الله ودعيت إن الله يأخذ حقي، هل يجوز لي مقاطعة هذه الصديقة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا الأصل ما دام أنك تعلمين بأن هذه البنت يعني ترغب في هذا الشخص وهو يعلم كان الأفضل منك والأولى أنك تقول سامحني أنا ما أقبل بك، لماذا؟ حتى لا يفسد العلاقة بينك وبين صديقتك، فصديقتك هذه أسرت إليك وأفصحت لك وكلمتك لثقتها بك على أن والله هذا الشخص هي تريده، وهذا الشخص يعلم، إذا كان يعلم فتقدم يعني تقدم لك، كان الواجب تقول له والله سامحني أنا شوف غيري. أما إذا كان ما يعلم وتقدم لك كان الواجب أنك تخبرينا بأن هذا الرجل تقدم الآن مثلا وشيء من هذا القبيل. عموما كون هذه البنت تشوه سمعتك هذا غلط ولا يجوز وحرام، وأنت بارك الله فيك قبل ما تقاطعين اكسبي أحاول يقولي لها يعني أنا لم أذهب إلى هذا الشخص وأقول له اخطبني، أنا ما يعني تطلعت إلى مثل هذا الأمر، وبعدين كيف تتهميني في عرضي، تتهميني في كذا، يعني ما قرأت قول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ أما قرأت قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وشيء من هذا القبيل، وحاولي تكسبين إن استطعتي الحمد، ما استطعتي يعني لك الحق في مفارقتها، خاصة إذا كانت يعني قد طعنت في عرضك وشرفك أو شوهت صورتك وسمعتك عند أم هذا الزوج. أم محمد من سلطنة عمان تسأل تقول يا شيخ كيف يتوب المؤمن لربه ويعلم أن الله قد رضي عنه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك من عمان، بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة على الدوام والاستمرار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في اليوم الواحد 100 مرة. فلذلك الإنسان التوبة من أعظم مقامات العبودية لله، من أعظم مقامات السالكين هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى الله عز وجل. وإذا كان الإنسان قد وقع في ذنب فيجب عليه أن يتخلص من هذا الذنب بالتوبة إلى الله، والتوبة لها شروط: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كان هذا الذنب مع مخلوق، شخص يعني ظلمتيه مثلا كذا، الشروط الثلاثة وشرط رابع وهو رد الحق إليه سواء كان معنوي أو حسي. معنوي تقولي له سامحني، سامحيني، أنا أخطأت بحقك، أنا اغتبتك، أنا كذا. مادي حسي مال ولا شيء ترجعين لأصحابه. قضية يعني كيف يعرف الإنسان بأن الله راضي عنه؟ من خلال ما يرى أن الله عز وجل يوفق للتوبة، أن الله عز وجل يوفق للعمل الصالح، يوفق لعبادات، يوفق لطاعات، يشرح الله صدره. هذه علامات يذكرها العلماء، لكن أهم شيء أن الإنسان يأتي بشروط التوبة التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. أم سكر من ليبيا تقول عندي زوجة عم، أم وأبي تقول كبيرة في العمر بحدود 80، جاءت تسلم على ابن سلفها تسأل عن حالها، تسأل عن نعم، فرفض السلام عليها على اعتبار أنها زوجة عمه، وهي أخذت في نفسها شيء مع العلم أن ابن سلفها بعمر 30 سنة. هل في عملي هذا الشيء؟ يعني هل سلام على ابن سلفها شيء؟ أم سكر من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة يجوز لها أن يعني زوجة العم، زوجة الخال مثلا، زوجة الأخ، يجوز أن تسلم على مثلا زوجة الأخ على أخ الزوج باللسان، زوجة العم تسلم على مثلا ابن أخيها باللسان، زوجة الخال كذلك. أما المصافحة فهذه مسألة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أب المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له، حتى إن في البيعة كان يبايع بالكلام، يبايع النساء، فما مست يده يد امرأة لا تحل له كما تقول عائشة. أما الرجال كان يصافحهم، أما النساء الأجنبيات لا. ولذلك يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أو في لفظ بمسمار خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني في عادات، يعني بعض الناس يتوجس إذا الإنسان مثلا ما قابله بنفس العادة وكذا، لكن أهم شيء أي عادة تعرض على شرع الله، أي عادة تعرض على شرع الله، فإن كانت موافقة الحمد لله، كانت مصادمة نقدم ماذا؟ نقدم العادة ولا شرع الله؟ شرع الله. فقولي لها يعني هذا الولد ما أخطأ، لأنه يعرف حتى لو كانت عمره 80 أو 100 سنة ما يحل، يعني القواعد من النساء الله عز وجل يعني رخص لهن بأن يضعن ثيابهن غير متبرجات لزينة وأن يستعففن خير لهن. والأخ هذا المفترض يفهمها، يقول هذا من باب الاحترام لك، من باب التقدير لك، من باب يعني حتى لا تقعين في شيء مما يغضب الله عز وجل منه. أبو محمد من الإمارات يقول: هل دعاء الاستخارة له وقت محدد أم في جميع الأوقات؟ أبو محمد من الإمارات بالنسبة لدعاء الاستخارة في جميع الأوقات، يعني لا يشترط له وقت معين. العلماء استثنوا أوقات النهي، أوقات النهي طبعا أوقات النهي عندنا خمسة: ثلاثة النهي فيها شديد، واثنان النهي فيها ليس بشديد. النهي الشديد عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهيرة، عند لما تقوم تكون الشمس في كبد السماء، هذا ما يصلي فيه الإنسان الأوقات الثلاثة عند طلوعها وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، أي صلاة حتى لو كانت فرض. بارك الله فيك. في عندنا أوقات النهي من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي طبعا إلى غروب الشمس ويعني غياب قرص الشمس، هذه أيضا ما يصلى فيها إلا إذا احتاج. إلا إذا احتاج، يعني شخص مثلا الآن مضطر أنه يريد شيء وقال أستخير وأذهب، ما في بأس في أوقات النهي اللي وقتها واسع. أما اللي وقتها شديد، أصلا سبحان الله من فضل الله علينا أن اللي أوقات النهي فيها، الأوقات التي فيها النهي شديد الوقت قصير، سبحان الله قصير يعني. ففي النهي اللي الوقتين يجوز إذا كان محتاج، أما إذا كان غير محتاج ممكن يأجل الاستخارة، يأجلها إلى وقت آخر. بارك الله فيك. أم حاشد من اليمن تقول: عمي قال يعني خذي هذا الذهب لأسبوع ورديه لي، بس الآن عندي من 18 سنة وما أرجعته، ما حكم ذلك؟ أم حاشد بارك الله فيك، طبعا سؤالك اللي كتبتيه يعني غير واضح، يعني حاولت أني أنا أقرأ لأن الكتابة رديئة جدا. اللي فهمت بأن عمك قال لك، عفوا قال لك إيه، قال لك اعطيني الذهب، قال لك اعطيني الذهب، لأن كاتب أظن اديني الذهب، اعطيني الذهب لأسبوع وأنا أرده لك بعد ذلك، بس الآن له تقولين 18 سنة عنده وما رجعه، تقول نص من ذهبي من العرس ونص الثاني من بعد العرس بسنتين. أختي أم حاشد بارك الله، إذا كنت تسألين عن الزكاة ما علي زكاة، إذا كنت تسألين عن الزكاة ما علي زكاة، إذا كنت تسألين عن هل يحق له يبقي الذهب عند هذه الفترة، الجواب لا، لأن هذه أمانة، هو قالك أعطيني الذهب مدة أسبوع أرجع لك، الآن صار يعني 18 سنة، يعني أنت هل تبرعتي فيه له؟ واضح من سؤالك أنك ما تبرعتي له، عموما أنت لك الحق تطالبين فيه، ولا يجوز له هو أن يبقي هذا الذهب عنده لأن هذا أمانة، والله جل وعلا أمر بأداء الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إذا إلى أهلها، ولذلك يجب عليه أن يعلم بأن الآن هو إذا كان متعمد إبقاء الذهب عنده فهو آثم، وأنت خبري بهذا. بارك الله فيك. أم فيصل من الشارقة تقول: أريد كيفية طريقة كيفية صلاة الظهر بسنتها والفريضة، وكذلك صلاة العشاء كيف أصليها بسنتها والفريضة، لأني محتارة، كل شيخ له طريقة وكذا. أم فيصل بارك الله فيك، لا ما في يعني كل شيخ له طريقة، هذا أحيانا السمع يخطي يا أختي أم فيصل. عندنا الله يبارك فيك الصلوات الخمس معروف: الفجر ركعتين، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، هذه الفرائض. عندنا ما يسمى بالسنن الراتبة، السنن الراتبة قبلية وبعدية، عندنا صلاتين فقط فيها سنن قبلية، وعندنا 3 صلوات فيها سنن بعدية، فيها سنن بعدية. طيب الفجر تصلين قبل الفجر ركعتين بعد الأذان، طبعا لما يأذن صلي ركعتين، هذه سنة، هذه آكد السنن الرواتب، وبعدين تصلي الفجر. عندك الظهر طبعا بعد الفجر ما في صلاة، بعد الفجر ما في صلاة، ما يتنفل الإنسان. عندك صلاة الظهر بعد الأذان تصلين 4 ركعات، ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين، تسلمين من كل ركعتين، هذه بعد الأذان، وبعدين تصلين صلاة الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر تصلي ركعتين، هذه السنة الراتبة. إذا حبيت تزيدين ركعتين يعني أو 4 جاهز، ما في شيء، لكن السنة الرواتب هذه 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتين بعد صلاة الظهر. العصر ما فيها سنة راتبة، المغرب بعد صلاة المغرب في سنة راتبة، سنة راتب. العشاء بعد صلاة العشاء، بعد ما تنتهي من صلاة العشاء تصلي ركعتي سنة راتب. في أحاديث وردت على أنه مثلا ممكن الزيادة، لكن هذه ليست من السنن الرواتب، يعني من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. أنت صليت أربعا قبل الظهر السنن الراتبة وصليت الظهر، حبيت تصلي ركعتين ركعتين بعد الظهر، طيب بعد العشاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات بعد العشاء، يعني بعد السنة الراتبة، كان العلماء يقولون نراها من قيام الليل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها من قيام الليل بهالطريقة. بارك الله فيك ورضي عنك. سعد السعدون من الإمارات يقول هل من اللازم قراءة وجه إلى آخره عند بداية الصلاة مثلا؟ عفوا، هل من اللازم قراءة وجهت وجهي إلى آخره عند البدء بالصلاة؟ أخوي سعد السعدون من الإمارات بارك الله فيك، طبعا هذا يسمى دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة وليس بفريضة، وهذا يقال بعد تكبيرة الإحرام، بعد ما تكبر تكبيرة الإحرام تأتي بدعاء الاستفتاح، وله أكثر من صيغة، من الصيغ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبر، إلى آخر. عندنا الدعاء ثاني، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عندنا صيغة ثالثة اللي ذكرتها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أيضا من الصيغ. في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا في قيام الليل. بارك الله فيك ورضي عنك. هدى من العراق تقول أريد أن أسأل هل أستطيع أن أصلي بتراكسود أو بدلة، يعني مو فستان؟ هدى بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تصلي. أهم شيء أن يكون هذا الثوب أو هذا اللباس ساتر سابغ بحيث لا يفصل تقاطيع الجسم مثلا، يعني المرأة في الصلاة تظهر وجهها وكفيها لو لبست أي لباس، المهم يكون بدنها كله ساتر، وأيضا ما يكون اللباس ضيق. وأفضل شيء أخت الفاضلة تلبسين عباءة أو تضعين ملاءة أو شيء من هذا القبيل يكون أفضل. بارك الله فيك ورضي عنك. أحمد من العراق يقول هل يعني التعيين بوظيفة عن طريق الواسطة حرام لأن فيه رشوة؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي ولعن المرتشي، والرشوة يعني من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام لأنه ورد فيها لعن، والإنسان الذي يدفع رشوة حتى يتوظف فيأخذ حق غيره وقع في الحرام، وقع في الحرام. أما إذا كان شخص لا يقول ما في أحد منافس على هذه الوظيفة، لكن هذه الوظيفة يعني ما يمكن الوصول إليها إلا بدفع مبلغ مالي، يعني أنا يقول لا أخذ حق إنسان ولا أتقدم على إنسان، وإنما وظيفة صالحة لي ما تقدم علي أحد، لكن يرفضوني يعينوني إلا بمبلغ. طبعا هذه ما تدفع، أول شيء تلجأ تذكرهم بالله تخوفهم بالله إن التعظ وتذكر الحمد لله، ممكن تبلغ الجهات المختصة اللي تكافح الرشوة وتكافح الجريمة وتقول لهم يعني هذا حق لي ولكن منعت بسبب كذا، حتى يسد هذا الباب من أبواب الفساد. تقول والله ما في مجال وسعينا وكذا، ما في بأس، يكون الحرام عليهم، وهذه لا تسمى رشوة وإن كانت بالمعنى العام تسمى رشوة، لكن بالنسبة لك ما تعتبر رشوة، لكن بالنسبة لهم هم يأكلون المال بالباطل. أم هدى من موريتانيا تقول هل المرأة إذا صلت في بيتها مع إمام المسجد من خلال سماعها له عن طريق المكبر مكبر الصوت هل تحصل على فضل الجماعة؟ أم هدى بارك الله فيك، لا، كيف الآن المرأة في بيتها تصلي وراء إمام مسجد بين بيتها والمسجد مسافة فقط تصلي خلف المكبر الصوت؟ لا ما يصلح هذا بارك الله فيك. عموما صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، يعني في مسألة الصلاة. علي أبو مروان بارك الله فيه من هولندا يسأل يقول بأني وقعت في زواج فيه شبهة لأني تزوجت بزوجة مطلقة وأبوها يعني ميت وأخوانها في المغرب، أثناء الزواج لم يحضر الولي إلا أقارب الزوجة أبناء أخوتها. يعني هو تقريبا الأخ علي أبو مروان من هولندا أعاد السؤال، لأنه يقول أنا ما فهمت، يعني كأنه يقول ما فهمت. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمرأة لا يصح، لا يجوز نكاحها إلا بولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الولي هو الأب إن وجد، وإن كان غير موجود يعني بمسافة بعيدة يوكل مثلا في تزويج ابنته، وإن كان ميتا يبدأ ابنه الأكبر أخوها أو الولي عليهم سواء أكبر أو أصغر أو أوسط، المهم يكون ولي عليهم، هذا هو الذي يتولى النكاح. إن كانت المرأة ما عندها أحد القاضي يتولى تزويجها، لأن القاضي ولي من لا ولي لها. تقولون نحن في أوروبا رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد في المركز الإسلامي. الآن أخي الفاضل، أنت الآن إذا كان الولي موجود ثم زوجها غير الولي مثل أبناء أخواتها، لا ما يصلح هذا. الآن يجب عليك أن تعيدوا أن تصححوا العقد. العقد الآن بالنسبة للأولاد شرعيين الحمد لله، عندكم خطأ تصححون الآن بالرجوع إلى المحكمة أو الرجوع إلى المركز الإسلامي. بارك الله فيك. أم عبود من اليمن بارك الله فيها تقول في بيت في اليمن في أولاد وبنات ساكنين، والبيت باسم أبوهم، وأبوهم كان في السعودية وتوفي، ولا يسددون الفواتير حقة الماء والكهرباء المرسلة، ما الحكم؟ أختي الفاضلة أم عبود، يعني بالنسبة لهؤلاء يسكنون طبعا في 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 بيت، وطبيعي أنهم لازم يشتركون في دفع الفواتير، فواتير الماء والكهرباء، ولا كيف يعيشون؟ ستقطع عليهم. وكون أبوهم توفي رحمة الله عليه وخلف لهم البيت، خلاص أبوهم انتهت التكليف بالنسبة له، المال الذي تركه ورث تركه يرثه هؤلاء الورث، فالآن هم الذين يقومون بالتسديد، ما له علاقة. الآن إذا كان أبوهم عند أموال في السعودية تركها، يطلبونها بطريق رسمي قانوني ويتقاسمون التركة. إذا والله ساكنين في بيت أو عندهم بيوت يبيعون هذا البيت ويعني يتقاسمون أيضا التركة، خبريهم بهذا بارك الله فيك. أبو أسامة من اليمن يقول هل يجوز للنساء أن يجتمعن في بيت إحداهن لصلاة التراويح؟ أبو أسامة من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز ولله الحمد، لكن من حيث الأفضلية لا، من حيث الأفضلية لا، كل امرأة تصلي في بيتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاة في بيته أفضل، صلاة في بيته أفضل من المسجد. كيف إذا كان جماعة في بيت؟ لاحظ، فيعني النساء أفضل شيء أن تصلي المرأة في بيتها. عبد الغني من سوريا يقول ما حكم نسيان المسح على الجورب وأنا عمري 66 سنة؟ عبد الغني بارك الله فيك، والعمر كله على طاعة الله عز وجل ورضوانه. أخوي الفاضل ما فهمت سؤالك، أنت تقول نسيان المسح على الخفين، كيف نسيان المسح على الخفين؟ يختلف باختلاف الحال. فإذا كنت أنت الآن لبست الجورب على طهارة ثم بعد ذلك أحدثت وجئت وتوضأت وما مسحت على الجوربين، ما توضأت، أنت ما توضأت بارك الله فيك، ولذلك وضوءك باطل وصلاتك باطل، تحتاج أن تعيد الوضوء من جديد وتصلي. إذا تقول لي لا أنا والله نسيت أخلع الجوربين بعد انتهاء المدة، طيب كيف انتهت المدة؟ أنت الآن أفترض أن المدة تنتهي بصلاة الظهر من اليوم الثاني مثال، وأنت بقيت متطهر ما أحدثت بعد واستمريت على وضوءك، يجوز أنك تصلي العصر فيها، يجوز تصلي المغرب فيها ما دام أنك ما انتقض الوضوء، يعني المدة تنتهي بصلاة الظهر، لكن أنت متوضأ من الضحى واستمريت على وضوءك، ما في بأس ولله الحمد والمن. حتى لو نسيت تقول أنا والله نسيت مسحت عليه وانتهت المدة، لا ما انتهت الآن في مثل هذه الحالة ومثل هذه الصورة. أبو أنس من بريطانيا بارك الله فيه يقول نحن كإخوة عن طريق، يقول نحن عائلة تتكون من 5 أولاد وخمسة بنات، 5 بنات كلهم متزوجين عندهم أولاد، عندنا الأخ الأوسط مقيم في شقة في بيت الأسرة وهو بيت الوالد رحمه الله، والوالدة هو وزوجته وأولادهم منذ 28 سنة وما دفع أي إيجار، وذكر يقول يعني وضعه المادي جيد وشيء من هذا القبيل. تكلمنا معه مرات أعطيناه فرص لكن دون جدوى، بل يزيد عناد وتمرد حتى لا يتكلم مع أمي منذ شهور، هل هو آثم؟ أبو أنس بارك الله فيك، بالنسبة للشقة التي يسكنها ما دام أنها تركة فيعتبر في مثل هذه الحالة غاصب لهذه الشقة أو غاصب لجزء كبير من هذه الشقة اللي له حصة في هذه الشقة، وأما البقية فيده على الشقة يد ظالمة ويعتبر غاصب لهذه الشقة، ما دام أنه يعني ذكرت أنت من سنوات طويلة وهو مصر ويعاند ولا يدفع ولا يشارك ولا كذا، هذا لا يجوز، وهذا خاصة والعياذ بالله هذا الذنب أورثه ذنب آخر وهو العقوق. الآن ما يكلم أمه، نسأل الله العافية والسلامة، إذا الولد هذا يعني واقع في شر حاله والعياذ بالله. ذكروه خوفوه بالله، أنتم الآن أمام خيارين، إما أن تسامحونه تقولوا له خلاص الشقة لك، أو تطالبون بحقكم وقولوا له إذا أنتم اتفقتم على المطالب بحقهم قولوا له الآن نأخذ بشكل ودي لا تضطرنا نذهب إلى المحكمة، قولوا له الكلام هذا. وقبل ذلك دخلوا يعني أطراف مثلا يصلحون يعلمون يوجهون. بارك الله فيك ورضي عنك. إبراهيم من أسبانيا يقول رزقني الله عز وجل بولد ذكر، لكن ماذا بحت يعني العقيقة، قمت فقط بنحر بعير من الإبل، هل هذا يكفي؟ أخوي إبراهيم مقيم في أسبانيا يقول أنا من اللاجئين الصحراويين. عموما أخوي إبراهيم بارك الله فيك وشكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوب ورزقت بره وجعله من وليد السعادة، ما عليك شيء الحمد لله، ما دام نحرت بعير يكفيك هذا، يكفيك هذا يعني بعير افتداء نفسي مقابل نفس، بارك الله لك. طبعا لحم البعير بعض الفقهاء يرى بأنه أفضل من لحم الشاة لأنه كثير ويوزع على أكبر عدد، ولذلك تكتفي بهذا، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو إيهاب من غزة فلسطين يقول الحمد لله أنا أتجنب البدع بقدر الإمكان والأمور المختلف فيها، وأحب أن أخذ دائما بالمتفق عليه وترتاح واللي ترتاح له نفسي أيضا، لكن أحيانا أضطر مثلا السبحة أو المسبحة لي فيها أوراد من الذكر من ذوات الأعداد الكثيرة مثلا 100 وكذا، يقول يصعب علي ضبطها على اليد أضطر في المسبحة، أحيانا أكون مشغول بالذكر المطلق وهكذا، يقول يعني هل لو استعملتها أكون قد وقعت في البدعة؟ أبو إيهاب بارك الله فيك وزادك الله حرصا تقبل الله منك، لا لا ما تكون إن شاء الله قد وقعت في البدعة، لأن استعمال السبحة طبعا فيه 3 أقوال، القول الأول يذهب إلى المنع، قالوا لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام السبحة، وفيه قول بأنه يجوز، يجوز، وذكروا آثار عن بعض الصحابة وقالوا هذه من جملة الوسائل التي تضبط عملية يعني أعداد الأذكار وغيره. في قول آخر ذهبوا إلى الأفضلية، قالوا هي غير يعني طبعا هي جائزة لكن الأفضل استعمال الأنامل استعمال الأصابع، فأنت لا تدخل يعني لا تقول تتهم نفسك بأنك ابتدعت، لا اللهم بارك يعني أنت ما شاء الله حريص على السنة وحريص على الاتباع، ما عليك شيء إذا احتجت إلى ذلك، والأفضل استعمال الأصابع. أم حسين من أمريكا تقول أريد أن أسأل عن شيء اسمه ذكرت طبعا 40 كي يعني تقول حرف الكاف طبعا، تقول يشتغل في شركة ويأخذ منه كل أسبوع مبلغ حدود $30 في الأسبوع علشان لما يتقاعد يكون مع مبلغ يساعد في التقاعد، بس المبلغ بيرتفع بشكل خيالي أحيانا يطلع في الشهر $1,000 ربح، هل هذا يعتبر حرام؟ مع العلم أن احنا سألنا قالوا يشغلون الفلوس وكيف يشغلون الفلوس فرفضوا الرد علينا، تقول يعني تسأل يعني ما حكم ذلك. أختي أم حسين من أمريكا بارك الله فيك، إذا كان أنا ما فهمت حقيقة لأنك ذكرت اسم شركة أو ذكرت اسم حاجة أنا ما أعرفها، لكن أنا أبين لك، إذا كان شخص يشتغل في جهة حكومية، جهة مثلا أهلية، ويقتطعون مبلغ مالي من راتبه على أساس يسمونه تقاعد فيما بعد، ما فيش، هذا جائز ولله الحمد، هذا جائز، هذا التبرع منهم، هذا التبرع من هذه الجهة، حتى لو يعطونه طوال عمره مثلا أو بعد وفاته أيضا ينتقل إلى زوجته وأولاده مثلا غير المتزوجين أو غير البالغين، إذا كان بهذه الصورة ما في بأس ولله الحمد والمنة. لكن مسألة كونه يشتغلون في أي شيء ما لكم علاقة أنتم، يعني أنتم لستم مساهمين حتى تقول الله نحن نريد أن نشترك معكم في مساهمة مثلا من المساهمات، أنتم ما ساهمتم في هذا، ولذلك ما في حاجة أنكم تسألون يعني أين يذهبون بهذا أو بهذه الأموال كيف يشغلونها. أمت الله من إيطاليا تقول سؤالي عن الركعتين، ركعتي الفجر والصبح، تقول كثير من المسلمين والمسلمات يصلون الفجر ثم الصبح ظنا منهم أن الفجر وحيد والصبح وحيد، يعني تريد نصيحة. طبعا سؤالها طويل الأخت أمت الله من إيطاليا، أخت الفاضل أمت الله من إيطاليا، بالنسبة لصلاة الصبح كما فصلت أنا قبل قليل هي الفريضة ركعتان، في سنة راتبة قبلية ركعتين أيضا، هذه من آكد السنن الرواتب. قضية التسميات لا مشاحة في الاصطلاح، يعني بعض الناس الآن يسمي ركعتي السنة الفجر وصلاة الفريضة الصبح، يعني يصطلحون على ما في حتى لو سموا هذا، لكن أنا ما أحفظ بأن يعني ما ورد شيء في الشريعة في النصوص أنه والله السنة راتبة تسمى الفجر والفريضة تسمى الصبح. صلاة الفريضة هي صلاة الفجر وهي صلاة الصبح، صلاة الفريضة هي صلاة الفجر وصلاة الصبح، والنصوص وردت في هذا تعبير بالصبح التعبير بالفجر. بارك الله فيك. عموما لا مشاحة في الاصطلاح، وأهم شيء يفهم الناس بأن السنة القبلية اللي قبل الفجر هذه سنة وليست بفريضة، هذه سنة وليست بفريضة. عزيزة من فرنسا تقول كنت أعرف رجل وعدني بالزواج لأنني كنت واحدة مع أولادي، ما كان هناك علاقة رسمية بيننا، كان هو في الجزائر وأنا في فرنسا، أصبحت الأشياء صعبة بيننا. على العموم تقول بأنه يعني كان يريد الستر ويريد كذا، افترقنا وما كان هناك علاقة ولله الحمد يعني غير جائزة. تقول تحدثنا في الهاتف، رأيته في الجزائر، كان يشتري لي هدايا، هل أحتفظ بها وتصدق بها، وهل يجوز لي أن يعطيها لبناتي أو بنات أختي؟ عزيزة بارك الله فيك من فرنسا، بالنسبة لي يعني الشخص إذا كان فعلا مقبل وخطبك وتكلمت في موضوع الزواج أو كلم أهلك مثلا ثم أتالك بالهدايا، الهدايا هذه ملك لك، إلا إذا هو أحب أن يستردها له الحق، لكن يكره له ذلك كراهة شديد، لأن العائد في الهبة قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. بعض العلماء يقولون لا، هذه أصلا تدخل في المهر، يعني في لما نأتي نحسب المهر تدخل فيه الهدايا. أما إذا كان لا، كان بينكم علاقة وما كان خطبة، ما كان عفوا هناك خطبة بينكم، ما خطبك وعلاقة فقط تواصل يعني غير مشروع، الهدايا هذه ما تستحقينها، ترجعين له إلا أن هو يأذن يقول لا هذه لك، أنت حرة تأخذين تعطينا بناتك تعطينا بنات أختك وهكذا. أمنا من السعودية تقول حصل بيني وبين زوجي مشكلة وحلف بهذه العبارات، حد الله بيني وبينك شهر لا تكلميني ولا أكلمك ولا تجلسي معي ولا تنامين بفراشي، أنت حرام علي بدين الإسلام شهر. طبعا غير هذا السب واللعن، يعني ذكرت كلام نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. تقول زوجي يغضب من أقل كلمة، لا يمكن معه الحوار نهائيا، أنا أرغب أولادي بالسكن لوحدنا خوفا على أنفسنا أن يؤذينا نفسيا وجسديا، هل علي شيء إذا تركناه يعيش لوحده ونحن لوحدنا بشرط أن ينفق علينا بالسكن والمصروف؟ ذكرت بأنه كان يضربها بالزجاج وبكل شيء بيده حتى بالآلات الحادة وغير ذلك، وتسأل هل هذا الطلاق أو ظهار. أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي يعني الجواب على سؤالك من شقين، الشق الأول اللي طلبتي أنت يعني هل لو تركتي عليك شيء، لا ما عليك شيء، يعني إذا كنت متضررة رجل يضربك بآلة حادة بزجاج والعياذ بالله، وذكرت كلام شنيع يقوله نعوذ بالله نسأل الله السلام والعافية ويحلف لك الحق الكامل أنك تطلبين الطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، وهذا ضرر عظيم، فلك الحق الكامل. لكن أنا ما أنصحك الآن، أنصحك بأنك توجهي له رسالة وتقولي له يا فلان أنا وصلت إلى حدي، إلى حد معين، خلاص أنا سأطلب طلقني ولا سأذهب إلى المحكمة، لعله يعني يخاف يرتدع يرعوي. هذا الأمر الأول، وقولي له الكلام هذا، ذكري أدخلي أطراف مثلا يعني يعلمونه يوجهونه، إذا والله اعتدل الحمد لله هذا المطلوب، إذا ما اعتدل لك الحق الكامل، يعني الشريعة ما تلومك. اللي ذكر أخت الفاضلة هذا الكلام خطير جدا، يعني هو قال بأنك حد الله بينه وبينك شهر لا تكلميني ولا أكلمك ولا تجلسي معي ولا تنامي فراشي، أنت حرام علي بدين الإسلام شهر. هذا طبعا يرجع إلى نيته، خلال الشهر هذه أنت تبتعدين عنه، لا تكلمينه ولا تنامي فراشه ولا، وتنفذين كل اللي قاله حتى لا يقع شيء. إذا حصل في هذه المدة وخالفتيه لازم تروحوا للمحكمة أو تروحوا لسماحة المفتي في السعودية هناك لازم، وتعرضون عليه المسألة بهذه الطريقة ويعني تأخذون الجواب منه، لأن يحتاج أن يسأل عن نيته عن قصده، هل سبق أنه طلق، هل سبق أنه يعني حلف أيمان، هذه كلها مهمة ولها أثر في قضية يعني هذه الكلمات اللي قالها. أم راشد الشيباني من الإمارات تقول أنا دائما أشيل هم الناس وأريد أن أساعد الناس المحتاجة، أنا علي ديون بس كثيرة، كثير أعرف ظروفهم صعبة، والله إني أحاول يعني أؤجل الدين أقوم بمساعدتهم من كثر الظروف الصعبة، هل علي شيء وأنا دائمة القلق من الحساب والموت، والله يرحمنا يا رب العالمين. أختي أم راشد بارك الله فيك، يعني سؤالك حقيقة يعني محتمل لأمرين، محتمل تقول أنا شايل هم الناس وأنا وأريد أن أساعد الناس المحتاج وأنا علي ديون، تقول علي ديون، إذا كان قصدك أنت والله عليك ديون وفي ناس محتاجة غير قادرة على يعني عندها ضروريات وحاجيات، وتقولين أنا ما ودي أكلف نفسي ديون أخرى حتى أسدد هؤلاء، ما الله أمرك بهذه يا أختي الفاضل؟ تشكرين على هذه النية، تشكرين على هذا الشعور، مأجورة إن شاء الله يعني يشعر بآلام المسلمين وهموم المسلمين، هذه نعمة من نعم الله، لكن تكلفين نفسك أنت ديون فوق ديون علشان والله تفكين كربة إنسان، لا ما الله أمرك بهذا، أنت تحتاجين من يفك كربتك، على حسب ما فهمت من سؤالك أنك أنت الآن عليك ديون وفي عليك ظروف صعبة، عندك ظروف صعبة وغيرك الآن يحتاج أيضا، لكن أنت يا تشتركون في مثل هذا، لكن الدعاء طيب، وحاولي قدر المستطاع أن تبرئي ذمتك أنت من هذه الديون اللي الآن أنت مطالبة بها، بارك الله فيك. أم صالح من اليمن تقول رحت إلى بيت وجابوا لي قهوة وشربتها وبعدين جابوا لي مرة ثانية وحلفت أني ما أشربها، وأهل البيت اللي رحت عندهم حلفوا علي أني أشرب القهوة مرة ثانية وشربتها، الكفارة على من؟ الكفارة عليك يا أم صالح، ما دام قلت والله العظيم أني ما أشرب خلاص وهم حلفوا قالوا والله لا تشربين وشربوك وشربتي، أنت اللي عليك الكفارة تطعمين 10 مساكين، تقدرين؟ إذا تقولين نعم أطعمي 10 مساكين، إذا تقولين لا صومي 3 أيام. أم رسول من العراق تقول أمي توفيت وما عندها ولدي يثوب لها، هل يصير أثوب لها أنا من ورث زوجي؟ أم رسول بارك الله فيك ورحم الله الوالدة، إذا كان قصدك يعني إهداء ثواب لها من تصدق عنها مثلا أو شيء طيب ما في بأس، بس إذا كان من مال زوجك، أنت قلتي من ورث زوجي، إذا كان زوجك توفي وخلف تركة ومن نصيبك أنت يجوز، ما في شيء، هذه تملكين هذا المال، تملكين هذا المال. إذا تقصدين لا زوجك ورث موجود زوجك، لا ما تأخذين إلا تستأذنينه، مالك حق أنك تثوبين لوالدتك وتأخذين من مال زوجك من دون إذنه، ما يصلح هذا، فتستأذنينه، وإذا أعطاك يعني مثلا تتصدقين بصدقة مقطوعة أو بصدقة جارية مثلا على فقير أو مسكين أو على يعني طريق من طرق الخير مثلا، وترجين ثوابها للوالدة. وبعدين يا أختي الفاضل إذا ما كان عندك أفضل شيء الدعاء، أفضل شيء يصل ثوابه للميت هو الدعاء، بارك الله فيك. أم سلمة من اليمن تقول يا شيخ بعد الطهر ب15 يوم ينزل مني دم أسود خفيف وأحيانا على شكل خيوط، لكن دائما تجيني أعراض الدورة، هذه المرة ما توقفت عن الصلاة وجلست مدة 10 أيام على هذه الحالة، بعد 10 أيام ظهرت أعراض الدورة وتوقع أن راح تجيني، كيف أفعل؟ أختي أم سلمة من اليمن، يعني إذا كان الدورة انقطعت عنك ثم بعد فترة نزل عليك شيء خفيف هذا ليس من الدورة، أما إذا كان نفس مواصفات دم الحيض وغزير ما يأتي نقط غزير هذا من الدورة، هذا من الدورة. اللي فهمته من سؤالك أن مدة 10 أيام اللي كان ينزل عليك هذه الإفرازات واضح بأنها ليست من الدورة، بدليل أن بعد ذلك نزلت، نزل عليك الدم المعروف، فلذلك هذه الفترة 10 أيام تصلين فيها، إذا كنت صليت الحمد لله، إذا ما كنت صليت تقضين الصلوات. أم سعد من اليمن تقول والدتي كبيرة في السن وتسأل عن كل شيء، وبعض الأحيان تسأل عن أشياء ما تخصها، ونقوم بالاضطرار بالكذب عليها، هل يكتب علينا الإثم؟ أختي أم سعد من اليمن، أولا بالنسبة للوالدة، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، النبي عليه الصلاة والسلام كره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالإنسان عليه بخاصة نفسه ويسأل الأشياء اللي تخصه واللي يستفيد منها، أما يسأل عن كل شيء لا هذا ما يصلح. الأمر الثاني، إذا كان هذا السؤال الوالدة عن أشياء إذا أخبرتوها تضررتم أو حصل مفسدة، مثل تسأل عن علاقتك بزوجك وتجبرك أنك تخبرينها، وإذا سمعت ربما يعني قالت كلام يؤثر على علاقة البنت بزوجها، لا ما تخبرون، تعرضون بالكلام. يعني مثلا تقول ما تسألك مثلا كيف زوجك معك، تقول الحمد لله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهذه الحمد لله، المؤمن يحمد الله على السراء وعلى الضراء، يعني بمثل هذه الطريقة، ولا تخبرونا، هذا باب التعريض، بارك الله فيك. محمد أبو نعمة من الفجيرة يقول الإمارات، يقول بخصوص القصر إذا أردت أن أذهب من إمارة أم القيوين إلى الفجيرة هل يجوز أني أقصر؟ محمد أبو نعمة بارك الله فيك، نعم يجوز، ما بين أم القيوين والفجيرة مسافة سفر، فإذا غادرت الإمارة وغادرت عامر بنيان الإمارة متجه إلى الفجيرة في الطريق يجوز لك أن تترخص برخص السفر من الجمع والقصر. أم أحلام من ليبيا تقول ما حكم الزوج الذي هاجر زوجته لمدة 3 أشهر ولم يقل لها ما هو الذنب؟ أم أحلام بارك الله فيك، يعني بالنسبة للهجر الزوج لزوجته إذا كان في الكلام لا يجوز أكثر من 3 أيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما إذا كان الهجر بالفراش فهذا راجع للمصلحة، من أهل العلم من جعله في حدود شهر، ومن أهل العلم من جعله في حدود مدة الإيلاء 4 أشهر إذا كانت المرأة ناشز. أنا أفصل الآن، إذا كانت المرأة ناشز، أنت تقولين أنا ما أعرف إيش الذنب، ما أدري لماذا هجرني، الآن عندك خطوة واحدة تسألينه، قولي لي يا فلان أنت هاجرني من 3 أشهر، أبغى أعرف السبب، أبغى أعرف السبب، حتى إذا كنت مخطئة ما أبقى في الخطأ والإثم، إذا كنت أنت مخطئ يعني أيضا ما تبقى في الخطأ والإثم. إذا كان هناك مسألة غير واضحة، عندك فهم مغلوط، صحح لي بهذه الطريقة، بارك الله فيك ورضي عنك. بدر من العراق يقول زوجتي أفطرت في رمضان بسبب الحمل، وثاني سنة كانت مرضع وما استطاعت أن تصوم، هل تدفع كفارة؟ بدر بارك الله فيك من العراق، لا ما تدفع كفارة، عليها الصيام فقط، كانت حامل وبعدين رضعت ومر عليها رمضانين وتصوم الآن رمضان القادم، يعني تقضي ما عليها من صيام فقط لأن معذورة وليست متعمدة لترك القضاء، فليس عليها إلا القضاء. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله من اليمن تقول: متزوجة، عندي 5 من الأولاد، عندي مشاكل مع زوجي على طول حياتنا مشاكل، هو في الغربة، قبل شهر حصلت مشكلة، أرسل لي كلام وزعلت ورديت عليه وقلت له يحرم الرجال من بعدك، حرام بالله لا أنت ولا غيرك، الحين يقول بأنه بيسافر آخر الشهر ويجي، أنا في حيرة من أمري. أم عبد الله بارك الله فيك، يعني أولا ما كان ينبغي لك أن تقولي مثل هذا الكلام، لأن هذا محرم وكذب، يعني هذا زور من القول وكذب، كيف يحرمون عليك الرجال ومن بعدك وكذا؟ هذا الأمر. الأمر الثاني هذا يخرج على أنه يمين، عليك كفارة يمين إذا جاء زوجك واجتمعتم وحصل حتى لو جماع أو شيء، الحمد لله الأمور طيبة من قبلك، ما يحصل لا طلاق ولا ظهار، لكن عليك كفارة يمين. بارك الله فيك. شام من الإمارات مقيمة تقول: أثناء عملي سألت زميلتي عن القبلة للصلاة، صليت على ما قالت لي، وبعد مضي 2 عرفت أن الاتجاه كان خاطئ، حيث أني صليت لمدة 2 في مكان العمل بغير اتجاه القبلة دون علمي، ماذا علي؟ شام بارك الله فيك، أولا إذا كان الانحراف عن القبلة يسير، يعني أنت الآن القبلة أمامي أفترض، زين، الانحراف كان إلى هكذا أو إلى هكذا مثلا، يعني إلى نفس الجهة، وفي الإمارات صلاتك صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكلما ابتعد الإنسان عن القبلة كلما اتجه إليها. أما إذا كان لا إلى جهة، يعني أنت رحت جهة هنا أو جهة هنا أو الخلف، فننظر هل اجتهدت أنت ولا سؤال عابر فقط. إذا قلتي لي لا والله اجتهدت، سألت هذه الأخت وسألت واحدة ثانية وعندي محمول وحاولت أني أشوف التطبيق كلها أعطتني الجهة هذه واكتشفت بعدين أني على غير القبلة، صلاتك صحيح لأنك اجتهدتي. أما إذا كنت لا تقولي والله أنا شاكة وسألت وحدة فقط وقالت لي لا تعيدين هذه الصلوات اللي أعتقد تصلين الظهر يمكن في العمل، تعيدينها لمدة عدد الأيام اللي صليتي فيها إلى غير القبلة. صفاء من الأردن تقول: أنا عمري 25 سنة، الحمد لله الله أعطاني جمال، من 6 تقول معي مرض وجاني سرطان أيضا، تكسر في الصفائح، التهاب في الرئة، عملية استئصال الطحال والروماتيزم بالمفاصل، ذكرت قصة طويلة جدا حتى تقول صار معي يعني تخثر على الدماغ وشيء، تقول أنا مؤمنة الحمد لله وصابرة وشيء، تقول هذا الأمر صار لي بعد حفلة زواج أختي، تقول لما تزوجت أختي صار لي هذا الأمر، تقول ظهرت الأعراض علي، وبعدما تعافيت من السرطان عملت فيديو أحكي فيه قصتي، وانتشر الفيديو ثم رجع المرض من جديد، تكسر الصفائح وهكذا، وذكرت طبعا قصة طويلة يعني فيما يتعلق بمرضها. أختي صفاء، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وتنقية لك، وإن شاء الله هذا ابتلاء من الله عز وجل، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فما عليك إلا الصبر واحتساب الأجر. الأمر الثاني، أنا ما أريد أن ألومك الآن، أنت في مقام ليس في مقام اللوم، لكن يا أختي الفاضلة كثير من البنات، وأنا يمكن أشكرك على هذا السؤال وذكر القصة، لماذا؟ لأن كثير من البيوتات آمنة مطمئنة فيها عافية، فهم الذين يستشرفون للبلاء، هم الذين يتعرضون للبلاء ويذهبون بمثل هذه المقاطع، يسجلون مقاطع فيديو لأولادهم، الأزواجهم، الزوجاتهم، اللي أثاث البيت، شيء من هذا القبيل، وينشرونه بين الناس، وفجأة سبحان الله يبتلون بالأمراض، يبتلون بالوساوس، يبتلون بمثل هذه القضايا. يا أنتم في عاف، الله عز وجل ما خلق البيوت إلا لتحفظ أسرار الناس، يعني وين وصل الناس الآن سبحان الله، أين العقل؟ أصبح الناس الآن يعني ينشرون أسرارهم بأموالهم أيضا وباختيارهم، وثم بعد ذلك يبتلون يقولون أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. المسألة الأخرى يا أختي الفاضلة، واضح بأنك يعني ابتليتي بسحر أو ابتليتي بعين، الآن الواجب عليك بارك الله فيك طبعا استعمال الرقية الشرعية، الاستعانة براقي أو راقية مثلا من الناس اللي على السنة، يلقيك ويعني يقرأ عليك بهذه الطريقة. يعني إذا في امرأة مثلا مشهورة بالإصابة بالعين، أطلب منها الوضوء واغتسلي به، وإن شاء الله بإذن الله تجدين العافية. أم طلال من اليمن تقول: أنا متزوجة من 4 سنوات وأنا لا أعرف أن زوجي لا يريدني، وبعد أن ربي رزقني منه بالطفل اتضح لي بأنه لا يريدني ويقول لي بأنه يتحملني غصب عنه ولا يطيق أن يراني، هل يلحق أن أطلب الطلاق لأني تعبت؟ أختي أم طلال بارك الله فيك، نعم لك الحق الكامل أنك تطلب الطلاق. أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، رجل الآن ما يطيقك ولا يريد حتى نظر إليك ما ينظر، كيف يعني تجلسين معه؟ في خطوات قبل الطلاق، ذكري بالله، خوفي بالله، قولي له، يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يقول جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قولي له الكلام هذا. الأمر الثاني، أدخلي واسطة من أهله من أهلك يفهموني يعلموني، ممكن عنده إشكالات. إذا الحمد لله استجاب، اللهم لك، ما استجاب لك الحق الكامل. كيف تعيشين مع شخص يقول أنا ما أريدك ولا أطيق أن أراك؟ لك الحق الكامل، ويجب أن يرفع الضرر عنك بارك الله فيك. أم شمة من العين تسأل تقول: يعني هل يجوز للمعدد بالسر أن يكذب دائما على زوجتي، يقول لها أنا في العمل، هو عند الثانية، أنا مشغول، هو نائم، أو نائم مثلا لا يرد على الهاتف، إلى آخر ما ذكرت، وذكرت يعني بأن كيف الآن يكذب، وهل في كذب مباح. أم شمة من العين بارك الله فيك، طبعا رسالة للمعدد أن يتق الله. الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل أو شقه مائل، فهذا ظلم، ما يجوز. ولذلك الإنسان المعدد يعدل بين زوجاته، أسبوع هنا أسبوع هناك، ليلة هنا أو ليلة هنا، على حسب ما يتفقان. قضية والله أنت تقولي متزوج في السر، كيف عرفتي أنه ما يعدل لأنه متزوج في السر؟ إذا والله أنت متيقنة بأنه متزوج في السر وهو الآن يذهب هكذا، لا، هو آثم في مثل هذه الحالة، ولا يجوز له أن يكذب. إذا تقول والله أنا أشك، مجرد شك، لا، اطرح الشك بارك الله فيك ورضي عنك. طيب، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة أخواني وأخواتي ما انتهت. أكرر دائما، تكتبون السؤال واحد يكون السؤال مختصر، وأيضا تذكرون الاسم والكنية والبلد أيضا. وأنا لا أقبل أي سؤال يأتي صوتي أو بالفيديو، ما أقبل هذا. والإخوة اللي يقولون ليش ما جاوبتوا علينا، ما تذكرون أسماءكم، لابد من ذكر الاسم أو الكنية. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.